الشاكي
بلادي فاقصد المولى ليكشف كرب بلواكي وقولي
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء والبداية من العناوين. قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. تعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم في بابل، والقوات العراقية تطلق عملية لملاحقة الدواعش في صلاح الدين. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم، وإصابة 3 جنود صهاينة بإطلاق نار جنوب نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر الظالم. وفي كلمة بالعيد العالمي للعمال ويوم المعلم في إيران، قال السيد خامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحظر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه. وشدد سماحته على أن الأمريكيين والأوروبيين يمنعون جيراننا من فتح علاقات معنا ويضغطون عليهم، وصفا فيلق القدس بأنه قوة مساندة للدبلوماسية في غرب آسيا وحققت العزة لإيران. وأكد القائد أنه لا يمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها للخطر إذا شارك المواطنون بقوة في الانتخابات. لنستمع إلى مقطع من حديث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.
العزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فالغربيون يصرون على أن السياسة الخارجية للبلد يجب أن تكون قريبة منهم ويجب أن تكون تحت لوائهم، وهو بشكل تبعية لهم، وكان لفترة طويلة في زمن القاجارية وفي فترة طويلة للحكومة البهلوية كانت كذلك. إيران كانت تحت سيطرة السياسة الغربية، والانقلاب جاء وأخرج إيران من هذه السيطرة، وهم يسعون خلال العقود الأربعة الماضية سواء الأوروبيون والأمريكان، سعيهم هو ليعيدوا سيطرتهم وهيمنتهم على هذا البلد. لذلك أنتم ترون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تعقد علاقات مع الصين فإنهم ينزعجون ويغضبون، وعندما تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع روسيا فإنهم ينزعجون، وعندما نريد أن نقيم علاقات مع جيراننا فإنهم يدخلون على جيراننا البؤساء الضعفاء المساكين فإنهم يضغطون عليهم ويمنعون إقامة علاقتنا معهم. هذه أمور نحن رأيناها، وأنا أمتلك أمثلة كبيرة للدول العربية ولدول الجوار الذين مسؤوليهم كبير رفيع المستوى الذين حاولوا أن يسافروا إلى أمريكا فأنهم منعوهم من ذلك، فأنهم بكل حركة دبلوماسية يعارضون تحركاتنا، فنحن لا نستطيع أن نكون مفعلين أمامهم، ويجب علينا أن نعمل بكل قوة واقتدار، والبعض قاموا بذلك في المنطقة والحمد لله وصلوا تلك المرحلة وعلى الجميع أن يعلموا بأن السياسة الخارجية لا تعين في وزارة الخارجية في أي بلد من البلدان وفي كل أنحاء العالم، فأن السياسة الخارجية ترتبط بالمجامع العليا للرفيعة للبلد التي تعين السياسة الخارجية والخطوط العريضة، وتشارك أيضا وزارة الخارجية، ولكن ليس كذلك لأن الأمور تتخذ من قبل وزارة خارجية، بل وزارة خارجية هي تمثل الجانب التنفيذي، وفي بلدنا أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي وكافة المسؤولين موجودين هناك تتخذ القرارات.
قال النائب في البرلمان الإيراني علي رضا باك فطرة إن مجلس الشورى الإسلامي بصدد دراسة مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين. وأضاف النائب باك فطرة أن مشروع القرار ينص على فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين اثنين لقاء الحظر على أي مسؤول إيراني، وهو ما يمكن توظيفه أيضا في النشاطات الصاروخية. واعتبر النائب أن فرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين بأنه سيبعث على مذلة واشنطن التي تتشدق بقوتها لكنها تواجه عقوبات من قبل إيران. حققت مدينة محشر الإيرانية الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزول، حيث يعد هذا المنتج أحد مكونات البنزين ويستخدم في صناعات الأدوية والبلاستيك والأصباغ والمنظفات والمعقمات، ويعد عنصرا مهما في مواجهة فيروس كورونا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
برفع الطاقة الإنتاجية للبنزول بنسبة 10% وإنتاج نحو 86 ألف طن من هذه المادة، ساهم مصنع أبو علي سينا للبتروكيماويات في محافظة خوزستان بتحقيق إيران الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزول.
تمكن مصنعنا من رفع الطاقة الإنتاجية للبنزول بنسبة 10%، ما أسفر عن إنتاج نحو 86 ألف طن من هذه المادة، وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد، كما أن الكميات المنتجة ستزداد مستقبلا.
ويعتبر البنزول مادة أساسية في إنتاج المعقمات والمواد الصحية، الأمر الذي يعد أمرا مهما في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى أن إنتاجه في الداخل سيحول دون خروج العملة الصعبة إلى الخارج.
البنزول هو أحد مكونات البنزين ويستخدم في صناعات اليدوية والبلاستيك والأصباغ والمنظفات، كما يعتبر مادة أساسية في إنتاج المعقمات والمواد الصحية.
وقامت شركة أبو علي سينا للبتروكيماويات بتصدير الفائض عن حاجة البلاد من البنزول إلى الدول المطلة على الخليج الفارسي وآسيا الوسطى.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية حصول تقدم في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الخارجية الروسية أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بحثت في اجتماعها بشكل تفصيلي ومفيد آفاق رفع الحظر الأمريكي ضد إيران، وكذلك الخطوات المتوقعة من طهران للعودة إلى التزاماتها. وأشارت إلى استمرار الجهود المكثفة لإيجاد حلول للمشاكل المتبقية عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مضيفة أن اللجنة ستعقد اجتماعا أواخر الأسبوع المقبل، لكن عمل الخبراء سيتواصل دون أي توقف. أعلن وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش التوصل إلى اتفاقيات مع إيران لتزويد البلاد بالطاقة التي تحتاجها في مجال الكهرباء والغاز. وقال حنتوش على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في طهران أن الجمهورية الإسلامية قدمت كثيرا من المساعدات لتزويد العراق بالوقود الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء. وأضاف حنتوش أن الشركات الإيرانية تعمل الآن في جميع المجالات بما في ذلك تشغيل محطات الكهرباء بالعراق، مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الإيراني سداد الديون العراقية في قطاعي الغاز والكهرباء. تعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة باب الوسط العراق، وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم وقع في قضاء الشمالي، غير أنه لم يتسن بعد معرفة حجم الخسائر المحتملة التي تكبدها الأمريكيون. من جهة أخرى أطلقت قوات الأمن العراقي والحشد الشعبي عملية لملاحقة فلول داعش التكفيرية في محافظة صلاح الدين، وكانت قوات الحشد والجيش تصدت اليوم لهجومين على مواقعها في محافظة ديالى، فيما تم إحباط عملية إرهابية بجزيرة الحضر غرب نينوى بعد العثور على عجلة وثلاث دراجات نارية مفخخة. تواصل القوات الأمريكية عمليات سرقة ونهب الثروات السورية من نفط وغاز وحبوب بمساعدة قوات قسد المدعومة منها. وذكرت وكالة سنا السورية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا جديدا من 10 شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع في منطقة اليعربية بريف القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي. وتشارك قسد بالتنسيق مع الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري، كما ينسق الطرفان في عمليات نقل مسلح داعش إلى مناطق سورية أو عراقية لاستخدامهم بالقتال. أصيب 3 جنود صهاينة في عملية فدائية بإطلاق نار نفذها مسلحون قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر عبرية أن إطلاق النار نفذ من سيارة وأن 2 من الجنود المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم انسحبوا من المكان وجيش الاحتلال يجري عملية بحث واسع عنهم. هذا وباركت حركة حماس والجهاد الإسلامي العملية التي أكدتها أنها جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وإسنادا للمقدسيين، وحذرت الاحتلال من أن القدس خط أحمر. استشهدت امرأة فلسطينية ستينية من بلدة نحل غرب بيت لحم متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال صباح اليوم بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب مجمع السيطاني في بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وقالت مصادر طبية إن الفتاة نقلت إلى مستشفى بالقدس لتلقي العلاج ووصفت جراحها بالخطيرة. من جهة أخرى اعتقلت مخابرات الاحتلال 4 شبان فلسطينيين من حي بشير في جبل المكبر لدى تواجدهم قرب باب العمود بالقدس المحتلة. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وذكرت القوات الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في منطقة قرب المطار، وأشارت إلى أن 6 فرق إطفاء تعمل في الموقع، كما تم استخدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء السكان من المنازل المحيطة خوفا من امتداد النيران إليها. ومنذ أيام نشب حريق كبير داخل مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة، حيث استنفرت السلطات الصهيونية أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء. للمزيد حول هذه الحوادث في كيان الاحتلال نتوقف والتقرير التالي.
لا يبدو كيان الاحتلال الإسرائيلي في أحسن أحواله هذه الفترة، إذ تلاحقه الأحداث من تدافع وحرائق في مناطق حيوية حساسة مقابل تعتيم إعلامي تفرضه سلطات الاحتلال، ما يطرح الأسئلة ويثير الجدل. من حريق الأحد قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب الذي وصفته سلطات الطوارئ بالضخم، تطرح الأسئلة عن ماهية تلك الحوادث الكبيرة ولماذا يتكتم الاحتلال عنها، وهل هي ناتجة عن هجمات أو حوادث متفرقة من عدمه. سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين قرب المطار إخلاء المنطقة دون ذكر مزيد من التفاصيل، ما يؤكد عمق وخطورة الحريق الذي دعت سلطات الاحتلال بأنه نشب في مكان لتجميع الخردة. كما لا يزال كيان الاحتلال يلملم آثار حادثة التدافع في احتفال للمتطرفين اليهود في جبل الجرمق الذي أدى لمقتل أكثر من 45 سحقا وجرح نحو 150 بينهم حالات خطرة، في الوقت الذي ثارت فيه تساؤلات حول محاسبة المسؤولين عن واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها كيان الاحتلال. وثارت تساؤلات أخرى عما إذا كانت حكومة وشرطة الاحتلال امتنعت عن تقليل أعداد المشاركين حتى لا تغضب رجال الدين والسياسة من أصحاب النفوذ، حيث يدير الموقع الديني في جبل الجرمق 4 جماعات دينية متطرفة منفصلة. وضمن مسلسل الحوادث الغامضة أتى حادث انفجار مصنع الأسلحة الضخم قرب القدس المحتلة في 21 نيسان أبريل الماضي، والتكتم الكبير الذي فرضته سلطات الاحتلال على وسائل الإعلام الداخلية لمنع تسريب أي معلومات عن الانفجار الضخم الذي هز المصنع المذكور. والمصنع مخصص لصناعة الأسلحة المتطورة وهو سري تقريبا. كما نشب حريق ضخم في محطة بيزد 1 في حيفا المحتلة قبل 4 أيام، ما أدى لاحتراق مصفاتين للتكرير وخروجهما عن الخدمة. كما لا يمكن فصل ما يجري عن التخبط الواسع الذي أحدثه سقوط صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 22 من الشهر الفائت، حيث إن منظومة الاعتراض الصاروخي حيتس والقبة الحديدية فشلتا في إسقاطه. كما أن الهجمات التي تعرضت لها سفن شحن إسرائيلية في بحر عمان وقبالة شواطئ إمارة الفجيرة والبحر الأحمر زادت من منسوب تفاعل الأحداث التي تضرب الكيان الإسرائيلي الذي يفرض تعتيما واسعا على كل حادثة، ما يزيد من الشكوك حول ماهية تلك الحوادث التي تبدو أنها لم تأتي مصادفة كما تحاول سلطات الاحتلال تمريره في الداخل المضطرب.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجددا العمق السعودي ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباط في الضالع. الوفاق البحرينية تقول أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال. وبيونغ يانغ ترفض التفاوض مع واشنطن وتقول أن الولايات المتحدة تغطي على أعمالها العدوانية من خلال الدبلوماسي. من جديد أهلا بكم. جدد سلاح الجو اليمني المسير استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية، حسب ما أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وفي الضالع جنوب اليمن قتل أكثر من 40 عنصرا وأصيب العشرات في صفوف القوات التابعة لتحالف العدوان السعودي بينهم قادة وضباط، وذلك خلال صد الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفا واسعا على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي، فيما لا زالت جثث قوات التحالف في أرض المعركة، إضافة لحصار العشرات منهم بعد التصدي لزحفهم شمال مديرية قعطبة. وحول استهداف الجيش اليمني لقاعدة الملك خالد بالسعودية والمسجدات الميدانية الأخرى في اليمن نتابع التقرير التالي.
هجوم لسلاح الجو اليمني على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب غرب السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف قاعدة الملك خالد بطائرة مسيرة من نوع قاصف كثنين محققة هدفها بدقة عالية. وسائل إعلام سعودية قالت إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اليمنية اتجاه مدينة خميس مشيط. الهجوم اليمني تزامن مع تصعيد عسكري واسع في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب عقب الهجوم البري للقوات اليمنية تجاه معاقل حكومة هادي وسط غارات جوية سعودية هي الأعنف منذ شهر تقريبا. وفي السياق نفسه شهدت محافظة الضالع معارك عنيفة عقب إحباط القوات اليمنية المشتركة محاولة تقدم المرتزقة تجاه منطقتي الفاخر وحبيل العبدي في المحافظة. مصدر عسكري أكد أن عدد قتل المرتزقة تجاوز 40 بما فيهم قيادات كبيرة بينهم يحيى شويبجي قائد ما يسمى كتائب شويبجي إضافة إلى أبو معاوية وطارق القحيب الضابطين في اللواء 130 التابع لمرتزقة العدوان. أما في محافظة تعز فقد تصدت القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم المرتزقة تجاه جبهة الكدحة. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك الحادة كبدت مرتزقة السعودية خسائر دائرة فادحة في الأرواح والعتاد، كما أجبرت المرتزقة على الفرار من مواقعهم. الإنجازات اليمنية جاءت ردا على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، وليس آخرها تعرض القرى الحدودية لقصف صاروخي سعودي بمديرية شدا في صعدة، ما أدى إلى استشهاد امرأة داخل منزلها. كما سجل مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة 56 خرقا للعدوان بمديرية حيس والجبلية وبيت الفقيه.
أكد نائب أمين جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال الديهي إن شعب البحرين منذ عقود يقف مع القضية الفلسطينية، وأن تطبيع المنامة مع تل أبيب يمثل النظام فقط وليس توجهات الشعب البحريني. واعتبر الديهي التطبيع مع الاحتلال وصمة عار على جبين النظام الخليفي، مضيفا أن الظلم والديكتاتورية في البحرين تحول دون تحقيق الشعب مطالبه المحقة والعادلة. للمزيد نستمع إلى ما قاله نائب أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي.
شعب البحرين لم ينسى قضيته ولم ينسى قضايا أمته، لا زال في مسعاه وفي حراكه السلمي من أجل الوصول إلى مطالبه الديمقراطية التي طالب بها والتي يعترف بها كل العالم بأنها مطالب حقانية تلبى، ينبغي أن تكون ملبية لجميع الشعوب على رأسها شعب البحرين. ولكن مع الأسف الشديد ما يجري اليوم في البحرين من ظلم ومن انتهاك ومن ديكتاتورية تحول دون وصول شعب البحرين إلى مطالبه. ومع ذلك شعب البحرين نراه وبعد 10 سنوات بعد عقد من هذا الزمن لا زال ينزل في الشوارع، لا زال يرفع صوته إعلاميا حقوقيا سياسيا في كل المحافل الدولية وفي كل مكان من أجل فضح هذه الجرائم التي تناله اليوم من قبل الدكتاتورية في البحرين، ويؤكد على استمراره مواصلا لنيل مطالبه إن شاء الله. في الحقيقة يوم القدس بات اليوم وفي عصرنا هذا هو الفيصل مع وجود الحالة الانهزامية التي أصيبت بها الأمة وأصيبت بها الأنظمة التي ارتمت في خيانة التطبيع مع الكيان الصهيوني. بات اليوم يوم القدس والاحتفاء بيوم القدس الفيصل بين الحق والباطل، بين فئة تدافع عن قضيتها المركزية عن القدس وحقوق القدس وعن الحق الفلسطيني، وبين أناس ارتموا في أحضان الصهيونية، باعوا قضيتهم، انهزموا في الدفاع عن قضيتهم. فلذلك هذا الفيصل اليوم يفرز لنا أناس هنا مع الحق وأناس هنا مع الباطل وهو الكيان الصهيوني. وشعب البحرين وعلى الدوام ومنذ 40ات القرن الماضي وهو يقف مع القضية الفلسطينية.
كشفت مصادر حقوقية عن تنكيل سعودي متعمد بمعتقل رأي معزول عن العالم الخارجي منذ أشهر وسط ظروف احتجاز قاسية. وقالت المصادر إن معتقل الرأي الأكاديمي محمد الحضيف محتجز في زنزانة انفرادية في ظروف إنسانية قاسية، وأن السلطات السعودية تمنع أي تواصل له مع العالم الخارجي وتمارس بحقه تعذيبا نفسيا على مدار الساعة. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما يقضي برفع حكم السجن بحق الحضيف من 5 إلى 9 أعوام بتهمة ما أسمته التعدي على دولة الإمارات. أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد رفع حظر التجول المفروض منذ نحو 2 أسبوع في البلاد على إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو بحسب مرسوم صادر عن المتحدث باسم الجيش. ومنذ وفاة ديبي أمسك نجله محمد عمليا بجميع السلطات محاطا ب14 جنرالا جميعهم كانوا موالين لوالده، وأقدم على حل الجمعية الوطنية والحكومة وتولى ألقاب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات العسكرية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. تعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم في بابل، والقوات العراقية تطلق عملية لملاحقة الدواعش في صلاح الدين. واستشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في بيت لحم، وإصابة 3 جنود صهاينة بإطلاق نار جنوب نابلس. اشكروا جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسول وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه بالشكر والامتنان، والصلاة وأزكى السلام على البدر الهمام سيد الأنام وشافع يوم الزحام النبي الأكرم الهادي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة النجباء الكرام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء حواري شبابي مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي، وهذه المرة نمر بالعراق وإلى محافظة بابل مع القارئ الشاب حسين المنصوري. ندعوكم للمتابعة.
تحيانا القلبية لكم مستمعين الأفاضل، وتقبل الله قيامكم وصيامكم، وكذلك أرحب بقارئ القرآن من العراق الأستاذ حسين علي حسين المنصوري. أهلا وسهلا أستاذ حسين، وتقبل الله قيامكم وصيامكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم الكرام مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
بادي أذبد، أحب أن أتعرف على شخصكم الكريم.
أني القارئ حسين علي حسين، سوري من جمهورية العراق، الأمر 31 سنة، متزوج ولدي طفلان، خريج جامعة بابل كلية الطب البيطري، قارئ ومؤذن في المزار الإمام القاسم عليه السلام ابن الإمام موسى بن جعفر.
طيب متى كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
الحمد لله والشكر، يعني احنا من عائلة ان شاء الله محافظة ومتدينة، فبدأت بالمشوار القرآني تقريبا بعمر 10 سنين او 11 سنة بتلاوة القرآن الكريم وحفظ أجزاء بسيطة من بعض السور والسور القصار.
طيب على يد من تتلمذت في قراءة القرآن الكريم، وما هي أول سورة جوتها أو رتلتها؟
في الصغار كان يعني المرشد الأول معلم التربية الإسلامية في المدرسة هو اللي تبناني وتبنى بعض الأصدقاء. أما في مرحلة الشباب كان هناك مركز علوم القرآن في المزار الشريف مزار الإمام القاسم عليه السلام وفيه الأستاذ الشيخ رائد القاسم، واستمرت المسيرة إلى العتبات ودور القرآن والروابط القرآنية في المحافظات، يعني دورات كثيرة ولله الحمد.
طيب ما هي يعني منجزاتكم القرآنية في محافظة بابل؟
هناك كثير من المحافل القرآنية والأمسيات القرآنية إضافة إلى المسابقات التي تجري بين الشباب بأعمار معينة، فالحمد لله أكثر من سنة حصلت المرتبة الأولى على مستوى المحافظة، ومن ثم تأهلت إلى المسابقات الوطنية. قبل سنة حصلت المرتبة الأولى في مسابقة النخبة الوطنية على مستوى العراق، ومنها تأهلت إلى المسابقة الدولية قبل خامسة في مسابقة إيران الدورة 37 ولله الحمد.
طيب هذه الأمسيات القرآنية والنشاطات هل هي تكون فقط في الشهر الفضيل أم تكون على مدار السنة؟
بالنسبة للمحافل القرآنية هناك محافل سنوية تحدث داخل المحافظة وقد تكون أيضا حتى خارج المحافظة، هناك محافل شهرية محافل أسبوعية مثلا داخل المزار، لدينا داخل المزار الشريف محافل في البيوت قد تكون يومية وهكذا.
طيب ما هي أول سورة رتلتها يا حبذا لو تقرأ علينا آياتها الكريمة؟
أول سورة من سورة الضحى المباركة، أول سورة قرأتها وحفظتها أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
الله الله.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت بارك الله. طيب دعنا نقف قليلا أستاذ حسين ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه في المجلد 98 الصفحة 87، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. اللهم وفقنا لذلك. مستمعين الأفاضل، نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيفي حلقتنا القارئ الشاب الأستاذ حسين المنصوري من العراق.
أستاذ حسين المنصوري من محافظة بابل، عادة المجتمع ينظر إلى قارئ وحافظ القرآن الكريم بنظرة خاصة، برأيك لماذا هذه النظرة لحافظ أو قارئ القرآن الكريم؟
بالنسبة يعني القرآن الكريم هو بعد كتاب الحياة حقيقة، يعني كتاب ينظم أمور حياتنا. فقارئ القرآن أو حافظه يكون أقرب من غيره إلى هذا الكتاب، يكون حامل رسالة حقيقة، فأكيد يكون قدوة لغيره وينظرون حلول المشاكل قد تكون منه حامل رسالة حقيقية وحامل لأفكار القرآن الكريم. وكذلك لقربه من القرآن الكريم يكون مجسد، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، فأكيدا يكون قرآنا ناطقا بأخلاقه بأفعاله معاملته الحسنة والطيبة مع الناس. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنما الدين المعاملة، فأكيد يجب أن يتعامل بهكذا.
طيب إذا طلبت منك أخ حسين أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
حقيقة يعني إذا تختصر، إذا أريد نسهب بالإجابة فتكون كثيرة، أما يعني شخصيا كتجربة شخصية أنا أعتبر أن القرآن هو الحياة، يعني تعريف مطلق الحياة سواء الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
طيب كما تفضلت أن هناك كثير من المحافل والأمسيات القرآنية سواء في بابل أو في العراق بصورة عامة أو في كل البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير حتى يحتل القرآن مكانه الحقيقي في المجتمع، فبرأيك أين يكمن هذا النقص؟
يكمن هذا النقص حقيقة النقص فينا، النقص يكون في الإنسان وتدبره، نقص تدبره في الآيات. قد يكون أيضا ليس تدبر وإنما أيضا بعيد عن القرآن، يعني ناهيك عن التدبر به. فحقيقة الابتعاد عن القرآن هو الابتعاد عن الحياة والابتعاد عن الاستقرار، هذا مفهوم الشخص. يعني الموجز النهائي أنه المسلم أنه يقرأ القرآن ولا يعمل به، فالنقص هو الوارد في هذا، هو أعتقد قراءة القرآن دون العمل به.
جميل، إذن وقفة قصيرة ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ضنبي يؤمنني.
قبل الفاصل كنا وكنتم مستمعينا مع حوارية شبابية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ الشاب حسين المنصوري من العراق. هذه عودة إلى تتمة الحوار.
أستاذ حسين المنصوري، برأيك ما هي أهمية تفسير القرآن الكريم سواء على شخصك أو على الآخرين؟
تفسير ومعرفة معاني القرآن الكريم، عند معرفتكم للتفسير فإن القارئ أو الحافظ أو حتى المستمع يعيش في جو الآية، فيأخذ من المعاني العقاب ومعاني الثواب ومعاني الإرشادات إن كان ملما بالتفسير. أما إن كان غير ملم بالتفسير أو لا لم يتطرق له، فأعتقد أن القرآن سيمر مرور الكرام مجرد كلام يدخل من الإذن اليمنى ويخرج من اليسرى.
أنت تفضل في بداية حوارنا أنه شاركت في المسابقات المحلية والعالمية، طيب ما تداعيات المشاركة في هذه المسابقات القرآنية؟
حقيقة يعني كثرة المشاركة في مسابقات في محافل قرآنية في مسابقات دولية أو محلية هي تعطي ثقة للقارئ، ويعني تعطيه خبرة حقيقة في التعامل مع النصوص القرآنية سواء صوتيا أو نغميا أو أدائيا. هذا من الجانب يعني الفني. أما هو المشاركة في هذه المحافل يعني يوصل صوت القرآن، يوصل قد يكون أفكار القرآن إلى الناس وإلى أكبر عدد من الناس. عندما تخرج إلى محافل دولية مثلا وتجد مثلا من الطوائف الأخرى أو من الديانات الأخرى تعكس شخصية المسلم وتعكس شخصية قارئ القرآن، كونه جسد مفاهيم القرآن وجسد أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ف فأكيدا أيضا في هذا المجال يعني ينقل رسالة إلى العالم.
طيب لنختم لقائنا أستاذ حسين بقراءتك تجويدا لصورة تكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
الله الله،
صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حسين علي حسين المنصوري من محافظة بابل في الجمهورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، وكان ضيفنا فيها القارئ الشاب حسين المنصوري من محافظة بابل العراقية، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.
انثر شجاك على الربا طيفا يا إن معذبا، انثر شجاك على الربا طيفا يا إن معذبا، فالليل أرخى حزنه والفجر بات مغيبا، فالليل أرخى حزنه والفجر بات مغيبا. انثر شجاك على المآذن دمعتنا، انثر شجاك على المآذن دمعة حرة تقرح منك الجاف والحدقا، وابكي الوصيل وابكي الوصية وما أراك ببالغ هول المصاب الذي أبوابنا طرقا، فالليل والفجر بات مغيبا.
انظر شجاك على الربا طيفا يا إن معذبا، انظر شجاك على الربا طيفا يا إن معذبا، فالليل أرخى حزنه والفجر بات مغيبا. الفجر بات مغيبا
يا علي يا علي يا علي أوقيت بدمعك ليليا وانثر الشجنا وانثر الشجنا وابكي فتاها عليا صارخا حزنا